بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا باب عقد لبيان فضل من حقق التوحيد. وما معنى تحقيق التوحيد؟ أي الإتيان به كاملا. فإن الإتيان بالتوحيد إما أن يكون على وجه الكمال أو دون ذلك. فإن أتى به على وجه كامل لا نقص فيه فإنه يستحق بذلك الدخول إلى الجنة بغير حساب، وهذا فضل عظيم. فإن أمر الحساب يوم القيامة شديد على العباد، فإذا وقيه الإنسان يوم القيامة بسبب عمل صالح فليس حظ أعظم في ذاك الموقف من مثل هذا الحظ، أن ينجو من الحساب والمناقشة في ذلك اليوم. لكن كيف يحقق هذا التوحيد حتى يستحق أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ ما هو تحقيق التوحيد في هذا المقام؟ للعلماء في بيان ذلك قول، وهو أن تحقيق التوحيد يكون باجتناب الشرك الأكبر والأصغر والكبائر، أن ينتهي عن الذنوب عامة ما عدا الصغائر فإنها لا مناص منها، فإن الصغائر مكتوبة على بني آدم كما قال سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقول عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة. وقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالذنوب على مراتب: صغائر، كبائر، شرك أصغر، شرك أكبر. تحقيق التوحيد في كلام هؤلاء العلماء إنما يكون بترك الكبائر والشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، فإذا صنع ذلك حقق التوحيد بلا خلاف. وماذا عن الصغائر؟ الصغائر لا ينفك منها بنو آدم، ولذلك لا تفسد عليه دينه ولا فضله، بخاصة إذا كان يتبعها بالاستغفار والتوبة. فالذنوب الصغائر مكتوبة على الإنسان، فهو لا يستطيع أن ينحل منها ولا أن ينفك منها. إذن عليه ماذا؟ عليه اجتناب الكبائر وصغائر الشرك وكبائر الشرك، فإذا فعل ذلك حقق التوحيد. لكن هل يمكن أن يكون الذي اجتنب الكبائر من الشرك والصغائر من الشرك دون الكبائر من الذنوب، هل يمكن أن يكون قد حقق التوحيد؟ يعني اجتنب الشرك كبيرة وصغيرة، وأما الكبائر فواقعها، فهل يمكن أن يكون ممن حقق التوحيد؟ الظاهر أنه يمكن، الظاهر أنه يمكن. وسبب ذلك أن التوحيد الخالص مطلوبه اجتناب الشرك، التوحيد الخالص مطلوبه أن يجتنب الشرك صغيرة وكبيرة، فإذا اجتنبه فالمعنى قد تحقق، وهو أنه حقق التوحيد، لأن مقابله وهو نقيضه الشرك قد اجتنبه كله صغيرة وكبيرة، فلا موجب لأن يقال أنه لم يحقق التوحيد. طيب ما شأن الكبائر التي اشترطها بعض العلماء ليكون بذلك محققا للتوحيد؟ اشترط تركها. ذلك يمكن أن يخرج على معنى آخر، وهو أن من اجتنب الكبائر قطعا قد حقق التوحيد، لأنه تقريبا خلص من الذنوب ما عدا الصغائر كما تقدم بيانه، ومن هذا حاله فقطعا قد حقق التوحيد. لكن الذي لم يجتنب الكبائر، اجتنب الأكبر من الشرك والأصغر من الشرك لكن لم يجتنب ما دون ذلك من الكبائر، فإن مثل هذا قد يقال في حقه أضر بتوحيده، فإن الذنوب بالعموم تضر التوحيد. وكيف تضر الذنوب بالتوحيد؟ تضر الذنوب بالتوحيد لأن التوحيد معناه تعلق شعب القلب بالله، هذا معناه. خلاصة معنى التوحيد أن لا يكون في القلب إلا الله، خلاصة التوحيد معناه تعلق شعب القلب جميعها بالله. والذي يقارف الشرك أكبر أو أصغر فقلبه تعلق بغير الله، هذا قطعا. لكن الذي فعل الكبائر أو بعضها، هل تعلق قلبه أو شعبة من قلبه بغير الله؟ نعم، يمكن أن يكون قد تعلق بغير الله، فهذا الزاني تعلق قلبه بغير الله، شارب الخمر تعلق قلبه بالخمر، وهكذا. هذا التعلق هو اتخاذ شعبة من القلب لغير الله، وهذا معنى الشرك في عمومه ومضمونه. لكن ليس كل شعبة تذهب إلى مخلوق يكون به الإنسان مشركا، وإنما لذلك حد، إذا وصل إليه وتعلق قلبه بالمخلوق حين ذاك يقع في الشرك. ليس كل ما كان تعلقا في المخلوق يقع به الشرك، لأن الإنسان لا ينفك من هذه التعلقات، فقلبه يتعلق بأمور دنيا، فإذا كان كلما تعلق وقع في الشرك الذي هو موجب للنار والخلود فيه ما سلم أحد، وإنما هناك نوع من التعلق وهو تعلق عظيم هو الذي به يستحق أن يكون خالدا في النار. ولذلك قال من قال من العلماء: المعاصي بريد الكفر، فكل معصية ولو دقت فإنها تفتح بابا إلى الكفر والشرك. لكن هل هي بذاتها كفر وشرك؟ لا، وإنما يفتح الباب وإنما يفتح الباب إلى ذلك. فإذا أخذنا بهذا المفهوم أن المعاصي جميعها تفتح بابا إلى الشرك، وجب اجتناب الكبائر أيضا لتحقيق التوحيد. يعني هذا ضمان أكيد أنه إذا اجتنب الكبائر فإنه قد حقق التوحيد يقينا. لكن إذا لم يجتنب فإنه يقال قد حقق التوحيد لكنه على غير أمان وضمان، لأن الحقيقة حقيقة اجتناب الشرك وقع من عنده منه، وإذا وقع منه اجتناب الشرك فلا معنى إلا أن يقال إنه حقق التوحيد. إذن خلاصة في هذا أن من اجتنب الشرك الأكبر والأصغر والكبائر فقطعا هذا حقق التوحيد، ومن اجتنب الشرك الأكبر والأصغر وواقع الكبائر فبالجملة قد حقق التوحيد، بالجملة قد حقق التوحيد، لكنه ليس على ضمان ولا أمان، لأن هذه الكبائر قد تقوده إلى أبواب الشرك فيفسد على نفسه التوحيد. إذن هذا معنى التحقيق، هذا معنى التحقيق، وهو أن يأتي بالتوحيد على غايته. وما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن يتصل هذا التحقيق للتوحيد منذ أن يكلف حتى يموت فلا يشرك بالله شيئا، لا صغيرا ولا كبيرا ولا يوقع كبيرة طيلة مدة حياته؟ لا، ليس بشرط. وإن كان الذي لا يشرك طيلة مدة حياته قطعا هذا من أولياء الله ومن الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لكن هذا الحديث وهذا الفضل يتنزل فقط على هذا الصنف؟ لا، وإنما العبرة بمن ختم له بهذا، ولو كان سائر حياته كان قد واقع شركا، وهذا حال الصحابة جلهم أكثرهم كانوا قبل إسلامه مشركين، وكذلك المسلم حال إسلامه لا يأمن أن يواقع شركا حتى أكبر وحتى أصغر، قد يزل، هناك شرك خفي هناك شرك جلي، فلا يضمن نفسه ولا يأمن، قد يسقط في الشرك يوما ما حتى الخفي منه وهو لا يدري أصلا. هناك شرك المحبة، شرك الخوف، التوكل، شرك الرجاء، هذه الأشياء قد لا يفطن إليها الإنسان ويقع. فلو أنه أوخذ بكل ما وقع ما سلم أحد، وإنما العبرة على أي شيء يختم له، فتحقيق التوحيد بما يختم له في زمنه الأخير قبل وفاته، هل اجتنب الشرك أكبره وأصغره والكبائر أيضا؟ فإن حصل له ذلك قبل أن يختم له بموت حسن فإنه من الذين حققوا التوحيد فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم ذكر آية ثم أتبعها بآية، آية إبراهيم من سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وحديث حسين بن عبد الرحمن، والذي فيه بيان أوصاف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قالوا: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأوصاف التي ذكرت في الآية وفي الحديث هي أوصاف من حقق التوحيد، يعني من أراد أن يقيس نفسه حتى ينظر هل هو حقق التوحيد أم لا، فإنه يطبق على نفسه هذه الأوصاف المذكورة في الآية وفي الحديث، فإن انطبقت عليه فهو من الذين حققوا التوحيد. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا نصا في الحديث، فإن الحديث قال دخل الجنة بغير حساب، وذكر الأوصاف الأربعة: لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وأما الآية فإنها لم تذكر أن هذه أوصاف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أربعة أوصاف ذكرها لإبراهيم، لكن لم يذكرها هنا أن هذه أوصاف من دخل الجنة بغير حساب أو من يدخل الجنة بغير حساب. فكيف عرفنا أنها أوصاف الذي يدخل الجنة بغير حساب؟ كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من كونها أوصاف إبراهيم عليه السلام، وقطعا إبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد ولا يشك في هذا، لأنه نبي، ومن دون الأنبياء منهم من حقق التوحيد، من دون الأنبياء منهم عكاشة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته بلغ عددهم 70,000 بل أكثر يدخلون الجنة، وهؤلاء ليسوا أنبياء. فإذا كانوا هؤلاء من عامة المسلمين، من عامة المؤمنين، دخلوا الجنة بغير حساب، فالنبي أعلى مقاما، فمن باب أولى. فكيف بإبراهيم الذي هو من أولي العزم من الرسل، بل هو خليل الله، قطعا حقق التوحيد. إذن أوصاف التي ذكرت لإبراهيم هي أوصاف من حقق التوحيد، ولذلك ندرسها ونرى كل وصف ومعناه. قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ظاهر هذا الحديث أن العدد الذين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والذين يدخلون الجنة بغير حساب 70,000، 70,000 هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لكن وردت زيادات في روايات أخرى، قال فاستزدت، قال عليه الصلاة والسلام فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. إذا أردنا أن نجمع مجموع هذا العدد الذي سار فيه الزيادة، قال استزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، 1,000 من 70,000، 70,000 كم فيه 1,000؟ 70، صح؟ فيقول استزدت ربي فزادني مع كل 1,000 من 70,000 70,000، يعني صار 71,000، كل 1,000 معه 70، فصار 71,000 ضرب 70، هي 70. إذا ضربت هذا بهذا يطلع العدد 4,970,000. هذا بحسابنا يكون عدد الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمة النبي صلى الله عليه وسلم 4,970,000، يعني قارب 5,000,000. وهؤلاء من عامة المسلمين، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى قيام الساعة. أما الأوصاف التي جاءت في ذكر إبراهيم عليه السلام والتي فيها بيان من حقق التوحيد، قال أولا إن إبراهيم كان أمة، هذا هو الوصف أنه أمة، والثاني قانتا لله القنوت، والثالث حنيفا، والرابع ولم يكن من المشركين. إذن أربعة أوصاف في الآية لمن حقق التوحيد: الأمة والقنوت والحنيفية وأنه ليس من المشركين. أما الأمة فما معنى الأمة؟ الأمة معناها في الآية معلم الناس الخير، فإبراهيم كان إماما معلما للناس الخير. في ذلك قيل في حق معاذ بن جبل رحم الله معاذا إنه كان أمة، فقيل له كيف أمة وإبراهيم هو الذي أمة؟ قال الأمة المعلم للناس الخير، فمن كان إماما يعلم الناس الخير يعني يعلم الناس دينهم فهو أمة، فهو أمة. هذا مقام علي، لأن الله سبحانه وتعالى قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني هذا المقام الإمام في الدين، إمامة في الدين ومقام الأمة لا ينالها الطالب لها إلا بشرطين، هما اليقين والصبر، من دونهما لا يمكن أن يكون إماما في الخير وإماما في الدين. لا بد له من صبر ولا بد له من يقين. يقين بماذا؟ يقين بأمر الله وخبر الله، يعني يقين بما أمر الله به ونهى أنه من عند الله وأنه خير وأنه بر وصلاح، ويقين بخبر الله عن الدنيا والآخرة عما مضى وعما سيأتي، يكون عنده يقين كرأي العين لا يشك ولا يرتاب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة. فهذا شرط اليقين. ثم الصبر، الصبر على ماذا؟ الصبر على أقدار الله، والصبر على أوامر الله، والصبر على نواهي الله. يصبر على الأوامر فيطيع، يصبر على النواهي عن النواهي فيجتنب، ويصبر على الأقدار التي تقع من غير إرادته. إذن لن ينال مرتبة الإمامة في الدين حتى يكون ذا صبر ويقين. فهذا معنى الإمامة وهذا معنى الأمة، والأمة لها معان أخر في كلام العرب، فمن ذلك بمعنى الجماعة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة. ويأتي أنا بكح عليكم اصبروا، لازم تصبروا لأني أنا صابر، صابر في هذا لأني مريض، أنا بس أكحكح فأنتم ما تنزعجوا. أيضا يأتي بمعنى الجنس من الخليقة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. وكذلك يأتي بمعنى الزمن والفترة، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل، يعني بعد الزمن. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، أمة معدودة يعني زمن. ويأتي أيضا الأمة بمعنى الدين، إن هذه أمتكم أمة واحدة. لكن السياق في آية إبراهيم بمعنى الإمام في الدين، إذن هذا أول شرط. حتى يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب لابد أن يكون معلما للناس الخير، وحتى يكون معلما إماما في الخير لابد أن يكون ذا صبر ويقين. قال قانتا لله. القنوت له معان، من معانيه القيام، ومن معانيه الصلاة، ومن معانيه الخضوع، وقوموا لله قانتين خاضعين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قانت يعني يصلي. وأفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. وكذلك بمعنى السكوت، كما في حديث زيد بن أرقم كنا نكلم بعضنا بعضا في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه، حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. إذا معناه الخضوع، خشوع، السكوت، الصلاة، القيام، طول القيام. وابن تيمية رحمه الله تعالى يأتي بمعنى جامع يقول القنوت دوام الطاعة، دوام الطاعة. وإذا تأمل الإنسان المعاني السابقة وجدها أنها تنتج هذا المعنى دوام الطاعة. فلا يكفي في المريد تحقيق التوحيد أن يأتي بالطاعة حينا وحينا، لا، لا بد أن يكون مستديما للطاعة يعني دائما يطيع الله لا يكل ولا يمل. إذن هذا الوصف الثاني. قال حنيفا، قانتا لله حنيفا. الحنيف في اللغة على معنيين، يأتي بمعنى الاستقامة كما قال القائل تعلم أن سيهديكم إلينا طريق لا يجور بكم حنيف، لا يجور بكم حنيف يعني مستقيم. ويأتي بمعنى الانحراف، ومنه قالوا للأحنف الأحنف، ابن قيس سماه الأحنف ابن قيس لأن في ساقيه انحناء، فيبدو أن هذه الكلمة من الأضداد في اللغة العربية، في كلمات أضداد يعني تجمع المعنى ونقيضه، فمن ذلك هذا حنيف يأتي بمعنى الاستقامة والمستقيم، ويأتي بمعنى الانحراف. ذكره أبو زيد، أبو زيد العلامة اللغوي. طيب، لكن الأرجح في سياق الآيات التي ذكرت إبراهيم وحنيفيته والمؤمنين وحنيفيتهم أنها بمعنى الاستقامة وليس بمعنى الانحراف، وليس بمعنى الانحراف، لأن الذين قالوا حنيف بمعنى الانحراف احتاجوا إلى تأويل هذه الآيات والنصوص، فقالوا حنيفا قالوا بمعنى منحرفا عن الشرك، فاحتاجوا إلى هذا التأويل منحرفا عن الشرك، مع أن هذا لا يستقيم مع آخر الآية قال ولم يكن من المشركين. فإذا صار المعنى حنيفا بمعنى المنحرف عن الشرك فضممته إلى آخر الآية لكان تكرارا، فيكون حينئذ المعنى منحرفا عن الشرك ولم يكن من المشركين، وهذا المعنى ثقيل. لكن لو قيل حنيفا بمعنى مستقيما ولم يكن من المشركين فيكون هذا هو تفسير الاستقامة. فالأقرب والأصح إلى المعنى أن الحنيف بمعنى المستقيم، وإنما قيل للأحنف أحنفا تفاؤلا وليس لأن انحناء ساقيه يعطيه هذا الاسم وهذا الوصف، وإنما قيل له ذلك تفاؤلا كعادة العرب أنهم يطلقون الاسم النقيض على نقيضه تفاؤلا، فيقولون للصحراء مفازة ويقولون للذيغ سليم وللمريض صحيح وهكذا، فقالوا الذي قد انحرفت ساقه أحنف تفاؤلا وليس لأن هذا هو المعنى. فإذا الوصف الثالث أنه مستقيم على الملة غير مضطرب ولا متذبذب ولا ينقص على عقبيه ولا يتقلب، وإنما هو على صراط مستقيم يمشي واثقا لا يتململ ولا يتلجلج. لماذا؟ لأنه على بينة من أمره ويعرف ما الذي له وما الذي عليه، فليس في شك ولا في ريب ولا في سوء ظن، وإنما قد عرف عن الله أمره ونهيه وخبره وأيقن ذلك كما تقدم في اليقين، فمن ثم فهو مستقيم على صراط مستقيم يمشي واثقا. إذن هذا شرط ووصف من أوصاف من أراد تحقيق التوحيد، أن لا يكون من الذين في قلوبهم ريب كحال المنافقين فهم في ريبهم يترددون، لا، وإنما قد حزموا أمرهم وعرفوا حقيقة الدنيا والآخرة وعرفوا طريقهم، فهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، دع عنك إلى الوراء. إذن هذا الوصف الثالث، ولم يكن من المشركين. المعنى لم يكن من المشركين، لم يكن منهم لا بقلبه ولا ببدنه، لا بظاهره ولا بباطنه. أما بقلبه فإنه فارقهم، فهو لا يحب دينهم، فهو لا يحب دينهم ولا يحب معاندهم ومحاربهم. وأما ببدنه فإنه لا يساكنهم مساكنهم بقدر ما يستطيع، لأنه صار من أهل التوحيد. وإذا صار من أهل التوحيد فلا بد أن يتميز بتوحيده عن أهل الكفر والشرك، بقلبه وقالبه، بباطنه وظاهره. أما بقلبه فإن من كان موحدا فإنه لا يحب الشرك، فلا يحب الشرك ولا يحب أهل الشرك، وبخاصة منهم المعاندين. وفي هذا تفصيل حتى تتبين الأمور وينتفي الحرج. فإن المطلوب من المؤمن أن يكره وأن يبغض وأن لا يحب الشرك دين المشركين، والسبب أن دين الشرك لا يرضاه الله ولا يحبه الله، لأنه نقيض أمره وعكس ما أراد وطلبه من العباد. فمن ثم من يدعي حب الله ويدعي ولاية الله لا يمكن أن يحب ما يبغضه الله، والله أبغض دين هؤلاء المشركين فيبغض هذا الدين فلا يقبله ولا يرفع به رأسا ولا يساويه بالحق أبدا. فهذا مقام في ما يتعلق بالقلب. مقام ثاني في نظره وعلاقته بالمشركين، أيحبهم أو لا يحبهم، هذا فيه تفصيل. أولا ليس هو مدعو لحبهم، بمعنى ليس مستحبا، دع عنك واجب أن يكون واجبا أن يحبهم، لكن هل يباح له أن يحبهم؟ هذه المسألة التي نريد بيانها. فإن المشركين والكفار عموما على قسمين، قسم محارب وقسم مسالم. المحارب الذي عاداك في دينك بما استطاع على المعاداة، فهذا لا يحب، لقوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإذا تبين لك أن الكافر عدو، وليس كل كافر عدو لله، الكافر الذي عدو والذي يناصب المسلمين العداء ويقف لهم في طريقهم يصدهم عن سبيل الله، فمثل هذا الذي لا يحب وهذا الذي يبغض. لكن الصنف الآخر المسالم أيبغض مثل المحارب؟ كلا، لا يلزمك أن تبغضه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فنهى عن موالاة ومحبة المعادين المحاربين، ولم ينهى عن القسط والإحسان للمسالمين. ووضح ذلك أكثر في حق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومقصود هنا من أحببت عمه أبو طالب، فنص على أنه يحبه، وهذا ظاهر القرآن أنه يحبه ولم يلمه على هذه المحبة، لأن محبته لهذا المسالم، وقد يكون فيهم من هو مناصر أيضا للمسلمين، ليس لدينه بل لما هو عليه، فإذا كان مناصرا أحبه لأنه نصره، أو يكون ذا قرابة فيحبه لقرابته، أو يكون أحد أبويه ويكون أبواه، أو يكون أبويه فإنه يحبهما للطبع، فإن من الطبع أن يحب الولد والده ووالديه، ولا ينهى عن ذلك، كما إنه يحب زوجه إذا تزوج امرأة كتابية، فإذن الشارع بالزواج من الكتابية يهودية أو نصرانية إذن بحبها، إذ لا يتزوج متزوج امرأة وهو يكرهها، وإنما يتزوج من يحبها. فإذا الحب لهؤلاء المسالمين جائز، لا واجب ولا مستحب، لكنه جائز، بمعنى الذي يقع فيه ليس بآثم بهذه النصوص التي مرت. وكما قلنا حب مباح ليس للدين، وإنما لسبب آخر، لنصرة أو مكافأة أو قرابة أو زوجية ونحو ذلك، فإنه إذا حصل هذا فلا ينافي محبة الله تعالى ولا توحيده ولا إيمانه. فهذا فيما يتعلق بالمحبة القلبية، خلاصته للدين لا يجوز، لا يجوز حب دين الكفار، بل هذا مما يخرج من الملة. ولا يحب المحاربين، فإنه آثم بذلك على قدر محبته، وإثمه على نوع محبته وقدره لهذا المحارب. وأما المسالم فإن كان ثمة سبب مسوغ للمحبة فإنه لا يأثم على ذلك. هذا تفصيل ما يتعلق بعلاقته قلبيا بالمشركين. وأما علاقته جسديا، ومسألة المساكنة، هل يساكنهم في بلادهم أم لا؟ النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة واضحة أن الأصل عدم المساكنة، فمن ذلك قول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نزلت في أقوام أسلموا في مكة ولم يهاجروا فساكنوا المشركين، فلما كان بدر أخرجوهم للقتال معهم ففتنوهم عن دينهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسلم والكافر لا يترايا نارهما، من جامع مشركا فهو مثله. هذا الأصل، والعلة واضحة، حتى لا يتأثر المسلم بالكافر فيعود إلى دينه، دين الكفار، أو حتى لا يفتن الكافر المسلمة إذ هو في سلطانه. هذه الحكمة في عدم المساكنة، حتى لا يفتتن بدينه، سواء من قبل نفسه بالإعجاب أو من قبلهم بالفتنة. لكن لا بد أيضا ها هنا من البيان أن المسلم قد يضطر إلى المساكنة عندما تضيق به الأرض، فلا يجد مأوى يلجأ إليه إلا أن يساكنهم في بلادهم، فيجد حين ذاك صدورا تستقبل وتؤوي. فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك، لأن الصحابة فعلوا ذلك لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وكان أرض كفر وحاكمهم على الكفر وقوم كافرون، لكن وجدوا أمانا على دينهم وعلى أموالهم وأنفسهم. فإذا تكرر ذلك كما هو حاصل هذا الوقت، فاحتاج مسلم أن يهجر بلده إلى بلد آخر غير مسلم، إذ يجد هناك قوته ويجد ربما أيضا دينا أوسع له وحقنا لدمه وحفظا لماله، فلا بأس، لأنه في حكم المضطر، فلا يشمله النهي، وإنما النهي في ذاك الذي يجد أرضا للمسلمين يمكنه أن يسكنه ثم يزهد في ذلك ويذهب إلى أرض الكافرين من غير علة، من غير سبب. لأن ها هنا أيضا قد يأتي من يكون له في أرض المسلمين موطئ قدم
ومعزز ومكرم، مع ذلك يذهب إلى أرض الكافرين، لكن لسبب، يذهب للدعوة، يذهب للتعليم، يذهب ليتعلم، يذهب للتمريض، للاستطباب، يعني هناك علة شرعية، فهذا أيضا لا بأس به، هذا لا بأس به. إذن هناك أوجه للإقامة في بلاد المشركين ومساكنتهم، أوجه أو أسباب شرعية يجوز بها المقام بينهم ولا يخل بذلك بتوحيده ولا إيمانه، فهذا معنى قوله تعالى ولم يكن من المشركين. قال والذين هم بربهم لا يشركون، هذا الوصف الآخر هو جامع للمعاني كلها التي فيها تحقيق التوحيد. بربهم لا يشركون أي يجتنبون الأكبر والأصغر من الشرك والجلي والخفي، يعني شرك الظاهر وشرك الباطن، الشرك الذي على الجوارح، والشرك الذي على اللسان، والشرك الذي على القلب، كل هذا يجتنبونه. فإذا أتى الموحد بهذه الأوصاف، الإمامة في الدين والقنوت والحنيفية، وجاف المشركين ولم يكن من المشركين، لم يأتي بشيء من أعمال الشرك، فإنه بذلك يستحق أن يكون ممن حقق التوحيد. من الأوصاف التي ذكرت لإبراهيم أنه قال في الآية التالية شاكرا لأنعمه، ومقام الشكر مقام عزيز، مقام الشكر مقام عزيز، قال بعض أهل العلم إنه مقام الأنبياء، وإنما مقام من دون الأنبياء هو الإسلام والإيمان والإحسان، وأما الشكر فإن الذي وصف به في العادة هم الأنبياء. وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا، وقوله عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، والشكور والشاكر هو الممتلئ بهذه النعمة، بنعمة الشكر لله والحمد والثناء لله. فالشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، لكن سببه النعمة، سبب الشكر هو النعمة، وهذا بخلاف الحمد، فالحمد يتعلق باللسان والقلب وسببه النعمة والمحنة، فيحمد الإنسان ربه في حال النعمة وفي حال النقمة، فالحمد أوسع سببا وأضيق متعلقا وتعلقا، لأنه يتعلق باللسان والقلب، بينما الشكر أوسع تعلقا وأخص سببا، لأنه يتعلق باللسان والقلب والجوارح، وأما سببه النعمة فحسب. الأوصاف الباقية في حديث حصين تحتاج إلى درس كامل خاص، ولا يصلح أن نشرع فيه ونقطعه، ولذلك نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.